نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن موضوع هذا اللقاء كما سمعنا من أخينا الشيخ عبد الله ابن منير هو أصول الإيمان، والكل منا أو الكثير منا يعلم أن الإيمان أصل يثمر أغصانا عظيمة واسعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. هذا الإيمان العظيم الذي له هذه الشعب الكثيرة أصوله بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاب أفضل رسول من الملائكة وهو جبريل، فإن الله تعالى أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، والله على كل شيء قدير، وإلا فإن صورة جبريل التي خلق عليها أن له 600 جناح قد سد الأفق، لكنه بعثه الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فيقال إنه مسافر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فيقال إنه مواطن. أتى بهذه الصورة لحكمة أرادها الله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، ولما انتهى من سؤاله وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من إجابته قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدعون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كيف يعلمنا ديننا؟ والمعلم المجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السائل هو الذي كان سببا للإجابة، والإجابة مبنية على سؤاله، فكان بذلك معلما. واستنبط العلماء من هذه المسألة أو من هذا الحكم مسألة هامة، وهي أنه ينبغي للإنسان إذا كان في مجلس وأراد أن ينفع إخوانه بالعلم أن يسأل العالم الذي في المجلس، يسأله عن المسألة ولو كان يعلمها، لأن جبريل كان يعلم ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان إذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت. والذي يقول للمجيب صدقت يقتضي جوابه هذا أن يكون عالما بالأمر، لكنه أرسله الله ليعلم المؤمنين دينهم. أقول إنه يؤخذ من هذا الحكم قوله يعلمكم دينكم أنه ينبغي للإنسان أن يستغل الوقت الذي يمضي على كثير من الناس بغير فائدة، فيسأل العالم في المجلس عن المسألة التي تنفع الحاضرين ولو كان يعلمها، من أجل أن يستفيد هذا الأجر والثواب، أن يكون سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، ونحن نتكلم على أصول الإيمان التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، ما الإيمان بالله؟ هل الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله؟ لا، لأن الإيمان بوجود الله أمر يقر به كل إنسان عاقل مفكر ولو كان من أكفر عباد الله. كل إنسان عاقل مفكر يعلم أن هذا الكون العظيم وما فيه من الحوادث أنه لا يمكن أن يكون إلا بمحدث، ولهذا كان من القواعد المقررة العقلية المتفق عليها بين العقلاء أن كل محدث لا بد له من إيش؟ من محدث، وكل ممكن لا بد له من واجب. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان من أسرى بدر، أسرى في المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور، قال: فما سمعت شيئا أحسن قراءة ولا صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير، ووقر الإيمان في قلبي، دخل الإيمان في قلبي وهو مشرك في ذلك الوقت، لأن هذا الدليل دليل قاطع. لا أحد يدعي أن هذا البشر خلق من غير خالق، ولا أن هذا البشر خلق نفسه، إذن لا بد له من خالق وهو الله. أقول: ليس الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله هو الخالق، لأن هذا الإيمان يؤمن به كل إنسان عاقل مفكر ولو كان أكفر عباد الله، كل إنسان يؤمن بذلك. لكن الإيمان بالله أن تؤمن بما يجب لله عز وجل من تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. انتبه، الإيمان بالله أن تؤمن بكل ما يجب له من إيش؟ انفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن لو أن رجلا آمن بربوبية الله وأنه رب السماوات والأرض وخالق كل شيء، لكن لم يؤمن بتفرده بالألوهية فعبد مع الله غيره، أيكون مؤمنا بالله؟ لا، لا يكون مؤمنا بالله، لأنه لم يؤمن بتفرد الله بالألوهية. ولهذا كان المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنون بتفرد الله بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهل نفعهم ذلك؟ هل قضى ذلك أن يكونوا مؤمنين؟ أجيبوا: لا. ولهذا استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذريتهم، مع أنهم يقولون ربنا الله والذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكن لم ينفعهم هذا لأنهم لم يؤمنوا بالله. طيب، رجل إذا آمن بربوبية الله وتفرده بالربوبية وتفرده بالألوهية، ولكنه لم يؤمن بتفرده بالأسماء والصفات، فأنكر أسماء الله وصفاته، أو أثبت أسماء الله وصفاته على وجه يماثل المخلوقين، فهل يكون مؤمنا بالله؟ لا، ما آمن بالله. الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يماثل الخلق في صفاته لم يؤمن بالله ولا قدر الله حق قدره. ولعلكم تتعجبون أن نقول مثل هذا الكلام، هل أحد قال إن الله مثل خلقه؟ نعم، قال إن الله مثل خلقه. قال ذلك قوم يطلق عليهم أهل السنة والجماعة اسم الممثلة. الممثلة، انتبه، الممثلة خير من قولنا المشبهة، خير من قولنا المشبهة، من وجوه ثلاثة. ليس في القرآن نفي التشبيه، لكن في القرآن نفي التمثيل، ليس كمثله شيء. الوجوه الثلاثة ليس هذا موضع ذكرها لأني أخشى أن يطول بنا الكلام. فيه قوم يمثلون الله بخلقه، يظنون أن الله تعالى لما قال بل يداه مبسوطتان يعني أن له يدين كيد خلقه، تعالى الله ما يقولون. هل هذا ممكن؟ لا، ليس كمثله شيء. كل صفة من صفات الله لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين. طيب هل في الأمة من ينكر صفات الله ويقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة؟ نعم موجود من ينكر صفات الله، يقول ليس لله صفة، لم يستوي على العرش، ليس له وجه، ليس له يد. فهل هؤلاء مؤمنون بالله حقا؟ الجواب لا، لأننا نقول الإيمان بالله أن تؤمن بما يجب لله تعالى من التفرد في أمور ثلاثة. قلها لنا، قلها لنا. نعم، ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. طيب أحسنت. هذا الإيمان بالله عز وجل على هذا الوجه يستلزم القبول والإذعان لأوامر الله وشرعه. ولهذا نقول كل شخص يعصي الله فإيمانه ناقص، كل شخص يعصي الله فإيمانه ناقص. ولهذا كان من طريق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان بالله يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه، وإلا لم يكن إيمانك بالله كاملا. لا بد من القبول والإذعان والاستسلام والانقياد. وأذكر لكم دليلا من القرآن، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه، فلا وربك، قسم بالله، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما حصل بينهم من نزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بل تنشرح بذلك صدورهم ويسلموا تسليما، ينقادوا انقيادا تاما. انتبه يا أخي، كلنا نقول آمنا بالله، لكن لا بد من تحقيق الإيمان بالله. وإذا رجعنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الإيمان واليقين، عرفنا الفرق الشاسع بين حالنا وحالهم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء في يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. ثم جعلت النساء يلقين الخواتم والخروص والحلي من أنفسهن في ثوب بلال. لم تتأخر المرأة تقول والله تشوف فكر، لا، امتثلنا الأمر في الحال. وهذا يدل على أي شيء؟ على الإيمان التام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عن ثواب الشهيد ودخوله الجنة قال من قال من الصحابة وكان معه ثمرات يأكلهن، قال والله إن عشت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. شف الإيمان، فألقى الثمرات وذهب وقاتل فقتل. هذا الإيمان الحقيقي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب نزعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده وطرحه رمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى على ابنة امرأة سوارين غليظين من ذهب قال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من ناق؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. هذا انقياد ولا غير انقياد؟ انقياد تام. أيها الإخوة، أنا سقت هذه القصة لبيان أن الإيمان إذا رسخ في القلب صدقته الأعمال والأقوال. ولهذا قال الحسن البصري رضي الله رحمه الله قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. صدق رحمه الله هذا الإيمان. أما الإيمان والله يقول أنا مؤمن ويأتي متمسكنا متخشعا لكن قلبه حجر والعياذ بالله، وقلبه مستغن عن الله ولا يرى أن لله عليه فضلا، ما ليس هذا بإيمان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقت الأعمال. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يملأ قلبي وقلوبكم بالإيمان الذي تصدقه الأعمال. أنت يا أخي لا تنظر إلى أعمالك الظاهرة، انظر إلى قلبك، داوي قلبك كل يوم وليلة، انظر هل فيه شرك، هل فيه بدعة، هل فيه حقد على المسلمين، هل فيه غل، هل فيه كراهة لما جاء الله جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أزل هذا عن قلبك، طهر قلبك منه حتى تتم لك الأعمال، لأن الأعمال مبنية على ما في القلب. والله عز وجل يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل إيش ما في الصدور. ويقول عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الحساب في الآخرة ليس على الظواهر، على البواطن. الحساب في الدنيا على الظواهر، من أبدى لنا خيرا قبلناه منه وإن كان قلبه أسود، ومن أبدى لنا شرا أقمنا عليه ما أو عملناه بما يقتضي هذا الشر. لكن الجزاء في الآخرة على ما في القلوب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم تبلى السرائر، نقِّ قلبك يا أخي، نقِّه من سوء القصد، من سوء الإرادة، من الشرك، من الرياء، من كراهة شرع الله، من كراهة عباد الله المؤمنين، نقِّه من كل سوء حتى يتم لك بذلك الإيمان. الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن لله تعالى عبادا هم الملائكة. هؤلاء الملائكة لسنا نراهم، محجوبون عنا إلا أن يطلعنا الله عليهم كما في القصة التي سقناها في أول الكلام. وإلا فإن الملائكة معنا في ليلنا ونهارنا وسرنا وعلننا وفي كل أحوالنا. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، عتيد حاضر، لا يمكن أن يفلت منه كلمة. كل كلمة تتكلم بها فلديك رقيب عتيد يكتب يسجل. متى يقرأ هذا التسجيل؟ يقرأ يوم القيامة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك أنت بنفسك، حاسب نفسك، اقرأ بنفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وصدق. اللي يقول لك حاسب نفسك هل يظلمك أو أنصفك؟ أنصفك، أنت حاسب نفسك. لم يكتب عليك إلا ما فعلت، ولم يكتب لك إلا ما فعلت. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الملائكة هل أنتم ترونهم؟ نعم لا. وليس من شرط الموجود أن يكون مرئيا. نحن نؤمن بالملائكة إيمانا بالغيب لأن الله تعالى أخبرنا بهم. هؤلاء الملائكة جنود الله، خلقوا من نور، خلقوا من النور، ولهذا كانوا لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه من خلق من التراب. لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب لأنهم خلقوا من النور، المادة التي خلقوا منها ما تحتاج إلى تغذية. فهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. أتدرون ما معنى أطت؟ يعني صار لها عزيز، كعزيز الرحل، رحل البعير إذا كان محملا يكون له عزيز وصرير. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. الله أكبر. وما أوسع السماء، لا يعلم سعة السماء إلا الذي خلقها عز وجل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها بقوة وأحكمناها، كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية متينة واسعة، وإنا لموسعون. ومع ذلك فيها هذه الملائكة. الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور الموجود في السماء السابعة وقال: إنه يدخله أو يطوف به كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. كل يوم منذ خلقت الدنيا، منذ خلق الليل والنهار، يطوف به كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه، يأتي غيره في اليوم الثالث، يأتي آخرون، وهكذا. من يحصي هذه الجنود؟ ها؟ الله عز وجل يحصيها الذي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هؤلاء الملائكة أيها الإخوة نؤمن بهم وبأسماء من علمنا من أسمائهم وبأسماء من علمنا أسماءهم. فمن الذي علمنا أسماءهم من هؤلاء الملائكة الكرام؟ ها؟ جبريل. ميكائيل، إسرافيل، مالك، خازن النار. نعم، رضوان إذا صح الخبر فيه وهو خازن الجنة. منكر ونكير إذا صح فيهم الخبر أيضا، وهما اللذان يسألان الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. طيب، جبريل موكل بالوحي، موكل بالوحي ينزل به من الله عز وجل على من؟ على الرسل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هذا؟ جبريل. إسرافيل موكل بالقطر، إسرافيل موكل بنفخ الصور، فإنه قد التقم وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، وفي نفخ الصور حياة الأجساد بعد الموت. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، بالمطر ونبات الأرض. هؤلاء الثلاثة أيها الإخوة كل واحد منهم موكل بحياة. لننظر، جبريل بحياة إيش؟ حياة القلوب بالوحي، إسرافيل بحياة الأبدان بعد الموت، ميكائيل بحياة الأرض القطر والنبات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، أما مالك فهو خازن النار الموكل فيها، ودليل ذلك قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأما الملكان اللذان يسألان الميت فإن كل إنسان يموت وينصرف عنه أصحابه، أو قبل أن ينصرفوا يأتيه ملكان ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كل إنسان يموت إلا الشهيد، فإنه يوقى فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني كفى به اختبارا رجل يقدم رقبته لأعداء الله لتكون كلمة الله العليا، هذا أكبر دليل على إيمانه. طيب، يجب علينا أن نؤمن بأسماء من سموا من الملائكة، ويجب علينا أن نؤمن بوظائفهم التي علمناها، وأما ما لم نعلم اسمه ولم نعلم وظيفته فعلينا أن نؤمن به إجمالا. كتبه، الإيمان بكتب الله، الإيمان بكتب الله أن تؤمن بأن الله تعالى أنزل على كل رسول كتابا. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم إيش؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن هذه الكتب لا نعلمها كلها، نعلم منها أشرفها وأعظمها وأشملها وأفضلها وهو القرآن الكريم، ونعلم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وما لم نعلم وجب علينا أن نؤمن به إجمالا. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل هكذا، أرسلهم وأنزل معهم الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن الله تعالى أرسل إلى عباده رسلا من البشر ولا من الملائكة؟ من البشر، لأن الله بحكمته ورحمته لا يمكن أن يرسل إلى البشر ملائكة. قال الله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو فرض أن نرسل ملكا إلى البشر لجعلنا صورته صورة بشر، وحينئذ يأتي الخلط عليهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فعاد الأمر كما كان. الرسل عليهم الصلاة والسلام بدأهم الله بنوح وختمهم بمحمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح والنبيين من بعده، والمراد بالنبيين هنا الرسل، لقوله تعالى في الآية الثانية: رسلا مبشرين ومنذرين، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كان دينه صالحا لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. لكن كيف الإيمان بالرسل؟ أن تؤمن بأن هؤلاء الرسل صادقون مصدوقون وأنهم حق، ولكن اعلم أنك لم تكلف باتباعهم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشرائع الأخرى فإن الله تعالى قد نسخ في شريعة الإسلام. قال الله تعالى: لكل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا اتبع أهواءهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن مع ذلك نقول: من علمنا من الرسل بأسمائهم وجب علينا أن نؤمن بأسمائهم، يعني بهم بأسمائهم، ومن لم نعلم أسماءهم وجب أن نؤمن بهم إيش إجمالا. ولكن يجب أن نسأل: هل في الرسل من لم نعلم؟ هل في الرسل رسل من لم نعلمهم؟ نعم، الجواب نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن لم يقصصه الله علينا فلا علم لنا به، لا نعلم إلا من قصهم الله علينا فقط، أما من لم يقصهم الله علينا فإننا لا نعلم. ولم يخفي الله عنا من الرسل إلا من لا نحتاج، إلا من لا نحتاج إلى معرفة رسالته، وأما من احتجنا إلى معرفة رسالته فإن الله تعالى قصهم علينا. طيب، الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يتضمن؟ يتضمن ثلاثة أمور. تبي أخ، الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن ثلاثة أمور. الأول: تصديقه فيما أخبر، أن يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندك صدقا لا مرية فيه ولا شك، فإن شككت في الخبر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تؤمن برسالته. يجب عليك أن تؤمن وتصدق بكل خبر صح عن الرسول، ولهذا نقول صح عن الرسول لأن في الأخبار ما نسب إلى الرسول وهو كذب، ولكن علماء الأمة ولله الحمد بيّنوا الصحيح من غيره، وبيّنوا المقبول من غير المقبول، وكتب أهل الحديث ذلك معروفة. طيب، هذا الأمر الأول. الثاني: طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. إذا أمر بشيء يجب علينا أن نطيعه، إن كان من الواجب وجب علينا اعتقاد أنه شرع وأن نقوم به، وإن كان من المستحب وجب علينا أن نؤمن بأنه شرع، ولكن المستحب لا يجب كما هو معروف عند أهل العلم. المهم أن نعتقد أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حق،
يجب علينا أن نقبل أن نفعله ونطيعه إذا كان من الواجبات، أو أن نفعله ونعتقد أنه من الشريعة وأن لنا أن لا نقوم به لأنه مستحب لم نلزم به. الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وجب علينا أن نقبل أنه منهي عنه، وأن نتجنبه إن كان محرما، أو نتجنبه على سبيل التنزيه إذا كان غير محرم. ولكن ما تقولون في رجل إذا سمع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يحمر ويصفر وقال لعل هذا الأمر ليس للوجوب، وإن كان يقتضي الاستحباب قال لعله للإباحة، ثم ذهب يسأل كل عالم يتمكن من سؤاله لعله يجد رخصة في أن يحمل هذا الأمر على الإباحة ليتخلص منه؟ هل إيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام تام ولا غير تام؟ غير تام. ولذلك قال أهل العلم يحرم على الإنسان أن يتتبع الرخص، إذا أفتي بشيء ذهب إلى آخرين من العلماء يفتونه بخلافه لعله يجد رخصة، لأن هذا من باب التلاعب بدين الله. طيب، إذن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا ثلاثة. الأول تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر. هذه الثلاثة لا بد منها. ثانيا يجب عليك أن تؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل من القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت إلى الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأحلت لي الشفاعة ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم، هذه خمسة أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نؤمن بأنه خاتم الرسل وأنه مرسل إلى جميع الناس. كل من كفر به من يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد فهو من أهل النار وهو كافر ليس بمؤمن، حتى لو قال أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكنه كفر بمحمد فهو كافر بجميع الرسل، كافر. حتى لو جاءنا نصراني وقال أنا أؤمن بعيسى قلنا طيب تؤمن بمحمد؟ قال لا ما أؤمن، قلنا أنت كافر بعيسى، أنت كافر بعيسى. طيب هل عندنا دليل؟ نعم عندنا دليل، كذبت قوم نوح المرسلين. وهل سبق نوحا أحد من الرسل؟ أجيبوا يا جماعة لا، ومع ذلك قال المرسلين، لأن من كذب رسولا من المرسلين فقد كذب جميع الرسل. فأنت أيها النصراني بتكذيبك محمدا صلى الله عليه وسلم قد كذبت جميع الرسل وكذبت عيسى، بل كذبت عيسى على وجه خاص، لأن عيسى بشر بمحمد، فإذا لم تقبل هذه البشارة فقد كفرت بعيسى. إذن لا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله إلى جميع الخلق. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بالإيمان بأنه رسول إلى جميع الخلق الجن والإنس. الإيمان باليوم الآخر، وما أدراك ما اليوم الآخر؟ اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، ولهذا سماه الله اليوم الآخر وسماه يوم القيامة، لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين، ويقام فيه العدل، ويقوم الأشهاد في هذا اليوم، فهو يوم القيامة وهو اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده، والناس فيه إما إلى جنة خالدين فيها أبدا، وأسأل الله يجعلني منهم وإياكم، وإما إلى نار أبدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه ثلاث آيات في القرآن الكريم بيّن الله فيها الخلود الأبدي لأهل النار. على كل حال، اليوم الآخر هو اليوم الذي يبعث الناس فيه من قبورهم ليجازى كل عامل بعمله، والكتاب والسنة مملوءان من أوصاف هذا اليوم ومما يكون فيه، والوقت لا يسعفنا أن نأتي بشيء من ذلك، ولكننا نكتفي بهذا القدر. وهنا سؤال: هل ما يكون في القبر قبل يوم القيامة داخل في الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبر الله به أو رسوله مما يكون بعد الموت. فجعل رحمه الله كل ما يكون بعد الموت فالإيمان به من الإيمان في اليوم الآخر. ففتنة القبر التي تكون إذا مات الميت فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، هذه من اليوم الآخر، الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. لأن حقيقة الأمر أيها الأخوة أن من مات فقد فارق الدنيا ودخل دار الجزاء لا دار العمل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله. ومتى يموت الإنسان؟ متى؟ هل أحد منكم يعلم متى يموت؟ أبدا، لا نعلم متى ولا أين نموت. إذا كنا لا نعلم أين نموت مع أن الإنسان يتصرف، يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر بإرادته، لكن لا يمكن أن يمد في عمره. إذا كان الإنسان يجهل مكان موته فهو بجهله في مكان في زمان موته أولى، فلا يعلم أحد متى يموت. إذن فالعاقل يجب عليه أن يغتنم فرص العمر بطاعة الله، لأنه لا يدري متى يموت، وهو إذا مات انتهى. ولهذا يقال: من مات قامت قيامته، انتهى، ما في عمل. إذا لم تكسب عملا قبل موتك فلا عمل، إلا مما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كالثلاث التي ذكرت في الحديث الذي سقته آنفا. فقي علينا من أصول الإيمان شيء؟ الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أيها الإخوة يحتاج إلى أكثر من محاضرة، لأنه مهم جدا جدا. فهل تريدون أن نقتصر على ما قلنا ونأخذ بالأسئلة التي أمامنا الآن، أو نقول شيئا قليلا في القدر؟ نعم، نقول ولو قليلا. طيب، الإيمان بالقدر يتركز على الإيمان بأربعة أمور. انتبه، الإيمان بالقدر يتركز أو يرتكز على الإيمان بأربعة أمور. أولا، أن تعلم، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أي أن الله تعالى عليم بكل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم في الماضي والحاضر والمستقبل. فمن أنكر أن يكون الله عالما فهو كافر، ومن قال إنه يعلم بعض الأمور دون بعض فهو كافر، ومن قال إنه يعلم ثم ينسى فهو كافر. فالله تعالى بكل شيء عليم جملة وتفصيلا، حاضرا وماضيا ومستقبلا، هذه واحدة. الأمر الثاني، أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لما علم كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما يكون إلى قيام الساعة. وكيف كتب؟ أمر القلم أن يكتب فكتب. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى حالا، كتب حالا في لحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة. الأمر الثالث، أن تؤمن بأن كل كائن، كل كائن فإنه بمشيئة الله، لا يكون في ملك الله ما لا يشاء أبدا، ولله ملك السماوات والأرض. إذا كان لله ملك السماوات والأرض فما من شيء في السماء والأرض إلا بمشيئة الله، لا يكره الله أحد، لا يكره الله أحد أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. كل شيء بمشيئة الله. هل يشمل هذا القول ما يفعله البشر ونقول إن فعل البشر كائن بمشيئة الله؟ الجواب نعم، فعل البشر كائن بمشيئة الله، هو الذي قدر الله أن يفعل. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن ففعل العبد كائن بمشيئة من؟ بمشيئة الله. طيب، الأمر الرابع، أن تؤمن بأن كل شيء في السماء والأرض فالله هو الذي خلقه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل الموجودات فإن الله تعالى هو الذي خلقها وأوجدها. فصار الإيمان بالقدر يرتكز على أمور أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. عرفتم؟ طيب، هذه أربعة أمور جمعت في بيت: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه الأمور الأربعة لا بد منها في الإيمان بالقدر. ولكن لو قال قائل: ما هو دليلك على هذا؟ نقول هذا، اسمع الدليل. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذا الكتاب. وقال الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هذه المشيئة. وقال تعالى: الله خالق كل شيء، هذا الخلق. بقي علينا أن نقول قائل: إذا قلتم هذا هو القدر يرتكز على هذه الأمور الأربعة، فما تقولون فيما لو قال العاصي لا تلومونني أنا مدبر هذا مكتوب علي، كيف تلومونني؟ ماذا نقول؟ إذا قال العاصي رجل يعصي الله، قلنا له: يا أخي اتق الله، كيف تعصي الله؟ قال: والله هذا الشيء مكتوب علي. لا تلومونني، أنتم تقولون إن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وكل شيء بإرادة الله وكل شيء فالله خلقه، كيف تلومونني؟ نقول: الأمر بسيط. رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، رفع إليه سارق وثبتت عليه السرقة وتمت شروط إقامة الحد، فأمر بقطع يده. قال: اقطعوا يده. السارق تقطع يده ولا لا؟ إذا تمت الشروط قطعت يده. فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر من الله. ما تقولون في كلامه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ صحيح. فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر من الله. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. احتج بالقدر، ونحن أيضا نحتج بالقدر. قطعنا يده بقدر الله، وسرقته هو بقدر الله. فبهت وعجز أن يجيب، ولا يمكن أن يجيب. ولهذا نقول: هذا الاحتجاج بالقدر باطل. والله لو أن رجلا من الناس أمسك بك وجعل يرفعك من جنب إلى جنب ومن ظهر إلى بطن وقال: يا أخي لا تلومني، لا تلومني، هذا بقدر الله، تقبل من هذا ولا ما تقبل؟ ها؟ ما تقبل. لكن إن كنت أقوى منه، ها؟ فاضرب مثل ما ضربك، وقل: هذا أيضا بقدر الله. ولهذا نقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر: كيف تحتجون بالقدر على معاصي الله ولا تحتجون بالقدر في أمور الدنيا؟ لو قيل للواحد منهم: اجلس في بيتك لا تتحرك، إن كان الرزق مقسوم بيجيك، يقبل ولا ما يقبل؟ أبدا ما يقبل. إذا قدمت وظيفة كم يتقدم لها؟ ها؟ حشرات الناس كلهم يقول: أنا أريد. ما هو كل واحد يقعد في بيته يقول: إن كان وظيفة لي مقدرها الله يجيبونها لي، ما يقول هكذا. أنا أقول: إذا كنت تسعى للدنيا فاسعى للآخر، لا فرق. وقد أبطل الله هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لكن لا حجة لهم. في الحديث: تؤمن بالقدر خيره وشره. الخير واضح، لكن هل في قدر الله شر؟ هل في قدر الله شر؟ الجواب: الشر في المقدور، الشر في المقدور. المعروف أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات، فالخيرات خير والمصائب شر، لكن الشر ليس بفعل الله، يعني ليس فعل الله تقديره هو الشر. الشر في مفعولات الله لا في فعله، والله تعالى لم يقدر هذا الشر إلا لخير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا بيان سبب النتيجة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه المصائب مآلها الخير، فصار الشر لا يضاف إلى الرب عز وجل ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديثي حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وحديث وفد عبد القيس عندما قال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم جزاكم الله خيرا؟
نعم. قبل أن نجيب على هذا السؤال أود أن أقول إن الكتاب والسنة ليس بينهما تناقض أبدا، ليس في القرآن ما يناقض بعضه بعضا، وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناقض بعضه بعضا، وليس في القرآن ولا في السنة ما يناقض الواقع أبدا، لأن الواقع واقع حق، والكتاب والسنة كلاهما حق، ولا يمكن التعارض، التناقض لا يمكن. وإذا فهمت هذه القاعدة انحلت عنك إشكالات كثيرة. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، إذا كان كذلك ما جاء الجواب، جزاك الله خير. إذا كان كذلك فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتناقض، فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في موضع بتفسير وفسره في موضع آخر بتفسير آخر يعارض في نظرك هذا التفسير الأول، فإنك إذا تأملت لم تجد معارضة. في حديث جبريل قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله إلى كم قسم؟ 3 أقسام: إسلام وإيمان وإحسان. في وفد عبد القيس ما ذكر إلا قسما واحدا وهو الإسلام، فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، لأنه لا يقوم بشعائر الإسلام إلا من كان مؤمنا، فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان يتعلق بالقلوب والإسلام يتعلق بالجوارح. انتبه، هذه فائدة مفيدة لطالب العلم. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومعلوم أن دين الإسلام عقيدة وإيمان وشرائع. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما يتعلق بالقلوب والإسلام ما يتعلق بالجوارح. ولهذا قال بعض السلف: الإسلام علانية والإيمان سر، لأنه في القلب، والإسلام علانية.
الشيخ حفظه الله، لقد يقول السائل: الشيخ حفظه الله، لقد ابتليت في جسمي بشيء من السحر أقلق علي حياتي لمدة 7 سنوات، وقد استعملت الرقية الشرعية أكثر من مرة، ومع استعمال الرقية الشرعية يزداد علي الألم ويشتد، ولم أرزق شيئا من الولد بسبب هذا المرض. أرجو أن ترشدنا، هل يجوز لنا في حال الضرورة أن نذهب لمن يحل السحر أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يعني حل السحر عن المسحور، فقال: هي من عمل الشيطان. وقسم أهل العلم النشرة إلى قسمين: قسم حلال وقسم حرام. فالحلال ما كان في القرآن أو بالسنة أو بالأدعية المشروعة أو بالأدوية المباحة، أربعة أشياء. وأما ما كان بالاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بالذبح والنذور وما أشبه ذلك فهذا حرام ولا يجوز. ولعل السائل يتصل بدار الإفتاء هنا في الرياض لأجل أن يستفسروا عن حاله ويجيبوه بالجواب الذي تقتضيه حاله، ونسأل الله لنا وله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ، أفيدونا مأجورين، هل الإيمان ستة أصول أم أنه 74 شعبة؟ أرجو التوضيح أثابكم الله. وهل يشهد للفرد بمجرد حضوره المسجد للصلاة بالإيمان كما ورد في الحديث؟
الإيمان كما أسلفنا قريبا يطلق أحيانا على الإيمان الذي هو العقيدة، فالإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة كما سمعتم في حديث جبريل. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 74 شعبة، ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة كانوا يصلون إلى مسجد الأقصى. بقية السؤال،
السؤال الثاني، ولا يشهد للفرد بمجرد
أما الشق الثاني في السؤال، هل يشهد للفرد بالإيمان بمجرد حضوره للصلاة؟ نقول في الجواب على هذا نعم، لا شك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد لا شك أن حضوره لذلك دليل على إيمانه، لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته ويتكلف المشي إلى المسجد إلا الإيمان بالله عز وجل. وأما قول السائل كما جاء في الحديث فهو يشير إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السؤال، تقول أحد السيدات إن زوجي يشاهد الفيديو دائما ويطلب مني الجلوس معه، وعندما أرفض خوفا من الله يقول لي لا عليك واجعلي ذلك في ذمتي، وأنه عندما نكون في أماكن عامة كالحدائق يطلب مني كشف الوجه ويقول اجعلي في ذمتي، أرجو منك أن ترشدني فيما أفعل مع زوجي هداه الله.
أولا أنا أوجه الكلام إلى هذا الزوج بأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وليحمد الله أن يسر له مثل هذه المرأة التي تنهاه عن المنكر. أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما حرم الله، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأما التزامه لها بأن يحمل عنها أوزارها فإن هذا الالتزام غير صحيح، يعني لو التزم فإن الله لا يلزمه إياه لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو وإن قال ذلك في الدنيا سوف يتبرأ منه في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه. وقال الله تعالى للكفار الذين يأمرون غيرهم بالكفر وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، التزام منهم بحمل الخطايا. قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يحملن أثقالهم لأنهم كفروا وأثقالا مع أثقالهم لأنهم دعوا إلى الكفر، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون أو عما كانوا يفترون ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فنقول لهذا الرجل اتق الله في نفسك واحمد الله أن يسر لك مثل هذه المرأة الصالحة وتجنب ما حرم الله عليك إن كنت تريد خير الدنيا والآخرة، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
يقول السائل سماحة الشيخ، هذا كتاب يسمى بمذهب المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، وكذلك قوله اللهم بحق محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، فما نقول من هذا الكتاب؟
هذا الكتاب لا نعرفه، ولكن هذا كان الذي لا يجوز سواء في المسكات او في اي كتاب توسط بحق الانبياء او بحق الناس، هذا لا يجوز غير مشروع، فلا يقال اسالك بحق فلان او بحق انبيائك او بجاه انبيائك ان تحرسنا او تعيننا، لا، يقول الله سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء والوسيله لكن باسماء الله وصفاته، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من يقول اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد استعاذ الله باسمه الأعظم الذي يدعي به أجاب وإذا سئل به عفا. فالتوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وهكذا بالأعمال الصالحة، يدعى سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة كأن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك باتباعي لنبيه عليه الصلاة والسلام ببر والدي بعفة الفرج عن الحرام بأداء الأمانة بمحافظة على الصلاة بإخلاصي لك وصدقي في طاعتي وطاعة رسولك، هذه وسائل توحيد. والصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جماعة أنجاهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا الغار ليبيتوا ويتقوا المطر انحدرت صخرة فيه من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها وزحزحها عنه سبحانه وتعالى. وهذا ابتلاء وامتحان، أنزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه وضراعة إليه بالأعمال الصالحة من الخير العظيم والفائدة الكبيرة. فقام أحدهم فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخذق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوص سقل الحليب في أول الليل، وكنت لا أخذق قبلهما أهلا ولا مالا وإنه نآبي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بالقدح على يدي أن تنظروا إيقاظهما ولم أرى إيقاظهما ولم أرى سقي الصدي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يكدر عليهما نومهما، والصدة عنده والأهل لم يسمح أن يسقيهم قبل والدين، فلم يزل ينتظر حتى فاق الصبح، ثم استيقظا فسقاهما فبوقهما ثم أسقى أهله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا. ثم قال الثاني اللهم إنها كانت المعدة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها يعني الزنا فأبت فألمت بها سنة إذا أصابت حاجة بعد ذلك فجاءت إليه تطلبه العود فقال لا حتى تمكني من نفسك فوافقت على ذلك شدة ضرورتها فأعطها 120 دينار 120 زين هي لتمكنه من نفسها فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تغض الخاتم الا بحق قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفردت الصخاء زياده لكن لا يستطيعون ان يخرج ثم قال الثالث اللهم ان اوقاتي اجرا كان لي اجرا فاعطيت كل واحد منهم اجرا الا واحدا ترك اجرا وفي بعض الروايات انها كان اجره كان ثلاث عصر من ارز او من ذره فنماه له وثمره له حتى اشترى منه عبيدا وابلا وبقرا وغنما كثر حتى صار وادي من الابل وادي من البقر وادي من الغنم مع رغيم كثير ثم جاء بعد مده فقال يا عبد الله اعطني حقك الذي عندك يعني اجل قال يا عبد الله كل ما ترى هو من اجل كل ما ترى من العبيد والابل والبقر والغنم كله من اجل قال يا عبد الله اتق الله لا تستهزئ قال إني لا أستهزئ بك إنه مال كله قال فأخذه كله واستاقه كله اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فانفردت الصخرة حتى خرج هذه يتوسل إلى الله بأعمالهم الطيبة أراهم الله فيها العبر وأن الأعمال الطيبة لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الآخرة فأنجاهم الله بأسبابها في هذه المحنة فالتوسل بتوحيد الله وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع وهكذا بالأعمال الصالحات كالعفة عن الزنا وبر الوالدين وأداء الأمانة ونحو ذلك كل هذا من أسباب قبول الدعاء وهو من أنواع التوسل إلى الله أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان فلا الذي قال في قول جمهور أهل العلم فلا يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق أنبيائك ولا يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه أنبيائك أو بركتهم أو ما أشبه ذلك لا لأن هذا منكر لم يرد والعبادات والتوسل توقيفية لا بد فيها من الإسلام كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود
يقول إنني أحبك في الله حبا كثيرا يا سماحة الشيخ السؤال يقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي فماذا أعمل وفقكم الله
أولا حبك الله الذي أحبك ناله وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه خرجه مالك بالإسناد الصحيح وقال أيضا عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله يظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك فرق عليه يعني رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة مقصود جنس اتحاب الله جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أول متحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل يعني الله وإياكم منهم أما كونك تدعو ربك
ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافل، غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في دعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهل مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب علم الإتابة. ومنها أن تكون عنده معاصي ولا عن ذلك، لأن يعني المعاصي من أسباب حرم الإجابة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فقد يكون مانع من الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخبيثة قد يكون هناك معاصي أخرى من عقوق الوالدين من قطيعة الرحم من الغيبة والنميمة من التكاسل عن الصلوات من السب والشتم من ظلم الناس إلى غير ذلك المعاصي كثيرة قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع الإجابة فيه إثم في قطعة رحمة دعاء بغير حق فلهذا منع الإجابة كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث فدل على أنه إذا كان فيها قطعة رحم أو فيها إثم تمنع الإجابة ومنها أن الإجابة قد تأخر بحكمة بالغة فلا تعجل حتى يكثر لسان الدعاء حتى يلحى على الله حتى يكثر ساقه الانكسار حتى يتوب إليه فيكون في تأخير الإجابة مصالح كجهة العبد ولو عجلت له الإجابة لربما أعرض وغفل ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ليدخل في الآخرة ولهذا في هذا الحديث الذي أخبرنا إليه يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة واحد إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوة في الدنيا وإما أن تدخل في الآخرة وإما يصرف عنه الشر مثل ذلك يعني يصرف عن الشر شيء دفعه الله عنه بأسباب هذه الدعوة قال يا رسول الله إذا نكثر قال الله سبحانه وتعالى هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تتأخر إجابته لأسباب كثيرة منها ما
يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تقتصر على الرجال فقط أم للنساء والرجال وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين أرجو من صراحتكم بيان القول الثابت في هذه الرؤية وجزاكم الله خيرا
الرؤية يوم القيامة في الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات أرجو أذكروا إلى في القيامة وفي الجنة جميعا لأنها أعلى نعمة الجنة الرؤية هي مشتركة بين الرجال والنساء أما المنافقون فلا حظ لهم بها وهكذا الكفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعمة الجنة فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وفي ذلك في الجنة
يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله أفيدونا أثابكم
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي، ولكن في الإيمان الكلية ولكن في التوحيد. ولهذا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لكن لا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات وهو يزني أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما تمضي عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقول والديه أو قطعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأذى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائم التي مات عليها في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال له الحياة، فينبت فيها كما في النهر كما ينبت كما تموت حبة حمل السيف، فإذا تم خلقه أدخله الله جل وعلا. هذا قل أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي مخلد في النار، وتقول الخوارج في حقه أنه كافر، هذان قولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا تجوز دخولها في النار الخلود الدائم، بل لا بد لأهلها من خروج من النار وإن طاعت المدة لا بد من خروج، ولا يبقى في النار إلا الكفرة هم اللي يبقون في النار أبدا الآباد.
ويقع في ألفاظ بعض الناس المثقفين عبارات كفرية، مثل قول البعض وهذا الطائر وهبته الطبيعة كذا وكذا، وهذا الحيوان وهبته الطبيعة المقدرة الفلانية. من الواهب؟ الله عز وجل أيها الإخوة. فعندما ننسب الوهب للطبيعة نكون قد وقعنا في عين ما تكلم به الشيوعيون وأهل الإلحاد الذين يعتقدون أن الطبيعة خلقت هذا الكون وخلقت هذه الحيوانات وخلقت الأرض والسماوات، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. وهذا يكون من تأثر كثير من هؤلاء المثقفين كما يسمون بكتب الكفار الملاحدة التي كتبت وسكبت عباراتها وتبكت بألفاظ الإلحاد والشرك التي انطوت عليها قلوب أولئك الناس الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد النبي ولا بالإسلام دينا. ولذلك ينبغي عند نقل عباراتهم من هذه الكتب أن يحرص الإنسان المسلم على أن ينقل العبارات بصيغة إسلامية، وعلى أن يؤديها إلى السامعين تأدية تتقيد بالتوحيد وما يرضي الله عز وجل. وكذلك ما يرد في بعض هذه الكتب التي تسمى كتبا علمية من القوانين والقواعد المخالفة للتوحيد، مثل قولهم إن المادة لا تفنى أو لا تفنى ولا تستحدث، هكذا يقولون في علم الفيزياء مثلا، وهذه القاعدة مخالفة للتوحيد ومخالفة لقضية خلق الله للمادة، وأنه لم يكن هناك شيء فخلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق العرش وخلق الحيوانات وخلق الآدميين وخلق سائر ما يدب في الأرض والسماوات، والله تعالى قادر على أن يفني هذه الأشياء كلها ويرجعها إلى العدم إلى لا شيء مرة أخرى كما كانت. فلذلك قولهم إن المادة لا تفنى ولا تستحدث إنما هو من الوقوع في هذا الشرك المنافي للتوحيد وهذا الكفر والضلال. ولذلك يجب على من درس شيئا من هذه المواد أن يبين لطلاب المسلمين وأبناء المسلمين خطأ هذه المعتقدات والقواعد الفاسدة وهكذا. أو يقول بعض الناس الذين يحيين بعضهم يقول كالله بالخير أو ساك الله بالخير أو الله بالخير ونحو ذلك، وهذا خطأ. هذه الكاف أيها الأخوة كاف التشبيه، كيف يعني كالله بالخير؟ عبارة خاطئة خطيرة، لابد أن نقول مساك الله بالخير، واضحة لا داعي للاختصارات، ما وراك شيء يعجلك عن قول التحية بعبارة صحيحة كاملة، قل مساك الله بالخير، لا تقل كالله بالخير. وبعض الناس يقول في عباراته أشياء من الشرك، كقوله مثلا لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان، لولا الله وفلان ما حصل كذا، وهذا خطأ. وإنما الصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان. بعضهم يقول أنا بالله وبك، أو أنا في جوار الله وجوارك، أو أنا في وجه الله وجهك كما يقع من البعض، أو يقول أنا في حسب الله وحسبك، أو أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا معتمد على الله وعليك، هذا كله محرم. لما جاء أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله شريكا، أساويت مشيئتي بمشيئة الله، قل ما شاء الله وحده. وكذلك أيها الإخوة، يقع كثير من الناس في عبارات فيها سب الدهر، يقول مثلا يا خيبة الدهر، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقول إن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وبعض الناس يقول الله يلعن الساعة اللي صار فيها كذا وكذا، ويلعن السنة التي صار فيها كذا وكذا، هذه ساعة سيئة التي حصل فيها كذا وكذا، هذا زمن تعيس الذي حصل فيه كذا وكذا، هذا يؤدي كله إلى سب الدهر، والله تعالى هو خالق الدهر. فسبك للساعة أو اليوم أو السنة أو الدهر أو الزمان يرجع إلى من هذا السب؟ يرجع إلى الله الخالق لهذا الدهر وهذه الساعة وهذه السنة. لذلك أيها الإخوة لا بد من الحذر حذرا شديدا في هذا الأمر.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن موضوع هذا اللقاء كما سمعنا من أخينا الشيخ عبد الله بن منيف هو أصول الإيمان، والكل منا أو الكثير منا يعلم أن الإيمان أصل يثمر أغصانا عظيمة واسعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الإيمان العظيم الذي له هذه الشعب الكثيرة أصوله بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاب أفضل رسول من الملائكة وهو جبريل، فإن الله تعالى أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، والله على كل شيء قدير، وإلا فإن صورة جبريل التي خلق عليها أن له 600 جناح قد سد الأفق، لكنه بعثه الله عز وجل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فيقال إنه مسافر، ولا يعرفه أحد من الصحابة فيقال إنه مواطن. أتى بهذه الصورة لحكمة أرادها الله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها. ولما انتهى من سؤاله وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من إجابته، قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدعون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كيف يعلمنا ديننا؟ والمعلم المجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السائل هو الذي كان سببا للإجابة، والإجابة مبنية على سؤاله، فكان بذلك معلما. واستنبط العلماء من هذه المسألة أو من هذا الحكم مسألة هامة، وهي أنه ينبغي للإنسان إذا كان في مجلس وأراد أن ينفع إخوانه بالعلم أن يسأل العالم الذي في المجلس، يسأله عن المسألة ولو كان يعلمها، لأن جبريل كان يعلم ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان إذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت. والذي يقول للمجيب صدقت يقتضي جوابه هذا أن يكون عالما بالأمر، لكنه أرسله الله ليعلم المؤمنين دينهم. أقول إنه يؤخذ من هذه من هذا الحكم قوله يعلمكم دينكم أنه ينبغي للإنسان أن يستغل الوقت الذي يمضي على كثير من الناس بغير فائدة، فيسأل العالم في المجلس عن المسألة التي تنفع الحاضرين ولو كان يعلمها، من أجل أن يستفيد هذا الأجر والثواب. سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، ونحن نتكلم على أصول الإيمان التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، ما الإيمان بالله؟ هل الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله؟ لا، لأن الإيمان بوجود الله أمر يقر به كل إنسان عاقل مفكر ولو كان من أكثر عباد الله. كل إنسان عاقل مفكر يعلم أن هذا الكون العظيم وما فيه من الحوادث أنه لا يمكن أن يكون إلا بمحدث، ولهذا كان من القواعد المقررة العقلية المتفق عليها بين العقلاء أن كل محدث لا بد له من إيش؟ من محدث، وكل ممكن لا بد له من واجب. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان من أسرى بدر، أسرى في المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور، قال: فما سمعت شيئا أحسن قراءة ولا صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير، ووقر الإيمان في قلبي، دخل الإيمان في قلبي وهو مشرك في ذلك الوقت، لأن هذا الدليل دليل قاطع، لا أحد يدعي أن هذا البشر خلق من غير خالق، ولا أن هذا البشر خلق نفسه، إذن لا بد له من خالق وهو الله. أقول ليس الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله هو الخالق، لأن هذا الإيمان يؤمن به كل إنسان عاقل مفكر ولو كان أكفر عباد الله، كل إنسان يؤمن بذلك. لكن الإيمان بالله أن تؤمن بما يجب لله عز وجل من تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. انتبه، الإيمان بالله أن تؤمن بكل ما يجب له من إيش؟ انفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن لو أن رجلا آمن بربوبية الله وأنه رب السماوات والأرض وخالق كل شيء، لكن لم يؤمن بتفرده بالألوهية فعبد مع الله غيره، أيكون مؤمنا بالله؟ لا، لا يكون مؤمنا بالله، لأنه لم يؤمن بتفرد الله بالألوهية. ولهذا كان المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنون بتفرد الله بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهل نفعهم ذلك؟ هل قضى ذلك أن يكونوا مؤمنين؟ أجيبوا لا. ولهذا استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذريتهم، مع أنهم يقولون ربنا الله والذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكن لم ينفعهم هذا لأنهم لم يؤمنوا بالله. طيب، رجل إذا آمن بربوبية الله وتفرده بالربوبية وتفرده بالألوهية، ولكنه لم يؤمن بتفرده بالأسماء والصفات، فأنكر أسماء الله وصفاته أو أثبت أسماء الله وصفاته على وجه يماثل المخلوقين، فهل يكون مؤمنا بالله؟ لا، ما آمن بالله. الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يماثل الخلق في صفاته لم يؤمن بالله ولا قدر الله حق قدره. ولعلكم تتعجبون أن نقول مثل هذا الكلام، هل أحد قال إن الله مثل خلقه؟ نعم، قال إن الله مثل خلقه، قال ذلك قوم يطلق عليهم أهل السنة والجماعة اسم الممثلة. الممثلة، انتبه، الممثلة خير من قولنا المشبه، خير من قولنا المشبه، من وجوه ثلاثة. ليس في القرآن نفي التشبيه، لكن في القرآن نفي التمثيل، ليس كمثله شيء. الوجوه الثلاثة ليس هذا موضع ذكرها لأني أخشى أن يطول بنا الكلام. فيه قوم يمثلون الله بخلقه، يظنون أن الله تعالى لما قال بل يداه مبسوطتان يعني أن له يدين كيد خلقه، تعالى الله ما يقولون. هل هذا ممكن؟ لا، ليس كمثله شيء، كل صفة من صفات الله لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين. طيب، هل في الأمة من ينكر صفات الله ويقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة؟ نعم، موجود من ينكر صفات الله، يقول ليس لله صفة، لم يستوي على العرش، ليس له وجه، ليس له يد. فهل هؤلاء مؤمنون بالله حقا؟ الجواب لا، لأننا نقول الإيمان بالله أن تؤمن بما يجب لله تعالى من التفرد في أمور ثلاثة. قلها لنا، قلها لنا. نعم، ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. طيب، أحسنت. هذا الإيمان بالله عز وجل على هذا الوجه يستلزم القبول والإذعان لأوامر الله وشرعه. ولهذا نقول كل شخص يعصي الله فإيمانه ناقص، كل شخص يعصي الله فإيمانه ناقص. ولهذا كان من طريق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان بالله يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه، وإلا لم يكن إيمانك بالله كاملا، لا بد من القبول والإذعان والاستسلام والانقياد. وأذكر لكم دليلا من القرآن، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه، فلا وربك، قسم بالله، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما حصل بينهم من نزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بل تنشرح بذلك صدورهم ويسلموا تسليما، ينقادوا انقيادا تاما. انتبه يا أخي، كلنا نقول آمنا بالله، لكن لا بد من تحقيق الإيمان بالله. وإذا رجعنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الإيمان واليقين، عرفنا الفرق الشاسع بين حالنا وحالهم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء في يوم العيد وقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. ثم جعلت النساء يلقين الخواتم والخروص والحلي من أنفسهن في ثوب بلال. لم تتأخر المرأة تقول: والله تشوف فكر، لا، امتثلنا الأمر في الحال. وهذا يدل على أي شيء؟ على الإيمان التام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عن ثواب الشهيد ودخوله الجنة، قال من قال من الصحابة وكان معه ثمرات يأكلهن، قال: والله إن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. شوف الإيمان، فألقى التمرات وذهب وقاتل فقتل. هذا الإيمان الحقيقي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب نزعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده وطرحه رمى به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى على ابنة امرأة سوارين غليظين من ذهب قال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. هذا انقياد ولا غير انقياد؟ انقياد تام. أيها الإخوة، أنا ثقت هذه القصة لبيان أن الإيمان إذا رسخ في القلب صدقته الأعمال والأقوال. ولهذا قال الحسن البصري رضي الله رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. صدق رحمه الله هذا الإيمان. أما الإيمان والله يقول أنا مؤمن ويأتي متمسكنا متخشعا لكن قلبه حجر والعياذ بالله، وقلبه مستغن عن الله ولا يرى أن لله عليه فضلا، ما ليس هذا بإيمان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يملأ قلبي وقلوبكم بالإيمان الذي تصدقه الأعمال. أنت يا أخي لا تنظر إلى أعمالك الظاهرة، انظر إلى قلبك، داوي قلبك كل يوم وليلة، انظر هل فيه شرك، هل فيه بدعة، هل فيه حقد على المسلمين، هل فيه غل، هل فيه كراهة لما جاء الله جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أزل هذا عن قلبك، طهر قلبك منه حتى تتم لك الأعمال، لأن الأعمال مبنية على ما في القلب. والله عز وجل يقول: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل إيش ما في الصدور. ويقول عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الحساب في الآخرة ليس على الظواهر، على البواطن. الحساب في الدنيا على الظواهر، من أبدى لنا خيرا قبلناه منه وإن كان قلبه أسود، ومن أبدى لنا شرا أقمنا عليه ما أو عملناه بما يقتضي هذا الشر، لكن الجزاء في الآخرة على ما في القلوب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم تبلى السرائر، نقص قلبك يا أخي، نقصه من سوء القصد، من سوء الإرادة، من الشرك، من الرياء، من كراهة شرع الله، من كراهة عباد الله المؤمنين، نقصه من كل سوء حتى يتم لك بذلك الإيمان. الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن لله تعالى عبادا هم الملائكة. هؤلاء الملائكة لسنا نراهم، محجوبون عنا إلا أن يطلعنا الله عليهم كما في القصة التي سقناها في أول الكلام. وإلا فإن الملائكة معنا في ليلنا ونهارنا وسرنا وعلننا وفي كل أحوالنا. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، عتيد حاضر، لا يمكن أن يفلت منه كلمة. كل كلمة تتكلم بها فلديك رقيب عتيد يكتب يسجل. متى يقرأ هذا التسجيل؟ يقرأ يوم القيامة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك أنت بنفسك، حاسب نفسك، اقرأ بنفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وصدق. اللي يقول لك حاسب نفسك هل يظلمك أو أنصفك؟ أنصفك، أنت حاسب نفسك. لم يكتب عليك إلا ما فعلت، ولم يكتب لك إلا ما فعلت. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الملائكة هل أنتم ترونهم؟ نعم لا. وليس من شرط الموجود أن يكون مرئيا. نحن نؤمن بالملائكة إيمانا بالغيب لأن الله تعالى أخبرنا بهم. هؤلاء الملائكة جنود الله، خلقوا من نور، خلقوا من النور، ولهذا كانوا لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه من خلق من التراب. لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب لأنهم خلقوا من النور. المادة التي خلقوا منها ما تحتاج إلى تغذية، فهم لا يأكلون ولا يشربون وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. أتدرون ما معنى أطت؟ يعني صار لها أزيز، كأزيز الرحل، رحل البعير إذا كان محملا يكون له أزيز وصرير. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. الله أكبر. وما أوسع السماء، لا يعلم سعة السماء إلا الذي سعة السماء إلا الذي خلقها عز وجل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها بقوة وأحكمناها، كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية متينة واسعة، وإنا لموسعون. ومع ذلك فيها هذه الملائكة، الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور الموجود في السماء السابعة وقال: إنه يدخله أو يطوف به كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. كل يوم منذ خلقت الدنيا، منذ خلق الليل والنهار، يطوف به كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه، يأتي غيرهم في اليوم الثالث، يأتي آخرون، وهكذا. من يحصي هذه الجنود؟ الله عز وجل يحصيها الذي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هؤلاء الملائكة أيها الإخوة نؤمن بهم وبأسماء من علمنا من أسمائهم وبأسماء من علمنا أسماءهم. فمن الذي علمنا أسماءه من هؤلاء الملائكة الكرام؟ جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، خازن النار، نعم، رضوان إذا صح الخبر فيه وهو خازن الجنة، منكر ونكير إذا صح فيهم الخبر أيضا، وهما اللذان يسألان الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. طيب، جبريل موكل بالوحي، موكل بالوحي ينزل به من الله عز وجل على من؟ على الرسل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هذا؟ جبريل. إسرافيل موكل بالقطر، إسرافيل موكل بنفس الصور، فإنه قد التقم وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، وفي نفس الصور حياة الأجساد بعد الموت. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، بالمطر ونبات الأرض. هؤلاء الثلاثة أيها الإخوة كل واحد منهم موكل بحياة. لننظر، جبريل بحياة إيش؟ حياة القلوب بالوحي، إسرافيل بحياة الأبدان بعد الموت، ميكائيل بحياة الأرض القطر والنبات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، أما مالك فهو خازن النار الموكل فيها، ودليل ذلك قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأما الملكان اللذان يسألان الميت فإن كل إنسان يموت وينصرف عنه أصحابه أو قبل أن ينصرفوا يأتيه ملكان ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. كل إنسان يموت إلا الشهيد فإنه يوقى فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني كفى به اختبارا رجل يقدم رقبته لأعداء الله لتكون كلمة الله العليا، هذا أكبر دليل على إيمانه. طيب يجب علينا أن نؤمن بأسماء من سموا من الملائكة، ويجب علينا أن نؤمن بوظائفهم التي علمناها، وأما ما لم نعلم اسمه ولم نعلم وظيفته فعلينا أن نؤمن به إجمالا. كتبه، الإيمان بكتب الله، الإيمان بكتب الله أن تؤمن بأن الله تعالى أنزل على كل رسول كتابا. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم إيش؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن هذه الكتب لا نعلمها كلها، نعلم منها أشرفها وأعظمها وأشملها وأفضلها وهو القرآن الكريم، ونعلم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وما لم نعلم وجب علينا أن نؤمن به إجمالا. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل هكذا، أرسلهم وأنزل معهم الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن الله تعالى أرسل إلى عباده رسلا من البشر ولا من الملائكة؟ من البشر، لأن الله بحكمته ورحمته لا يمكن أن يرسل إلى البشر ملائكة. قال الله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو فرض أن نرسل ملكا إلى البشر لجعلنا صورته صورة بشر، وحينئذ يأتي الخلط عليهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فعاد الأمر كما كان. الرسل عليهم الصلاة والسلام بدأهم الله بنوح وختمهم بمحمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، نوح والنبيين من بعده، والمراد بالنبيين هنا الرسل لقوله تعالى في الآية الثانية رسلا مبشرين ومنذرين، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كان دينه صالحا لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. لكن كيف الإيمان بالرسل؟ أن تؤمن بأن هؤلاء الرسل صادقون مصدوقون وأنهم حق، ولكن اعلم أنك لم تكلف باتباعهم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشرائع الأخرى فإن الله تعالى قد نسخ في شريعة الإسلام. قال الله تعالى لكل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا اتبع أهواءهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن مع ذلك نقول من علمنا من الرسل بأسمائهم وجب علينا أن نؤمن بأسمائهم، يعني بهم بأسمائهم، ومن لم نعلم أسماءهم وجب أن نؤمن بهم إيش؟ إجمالا، ولكن يجب أن نسأل هل في الرسل من لم نعلم؟ هل في الرسل رسل من لم نعلمهم؟ نعم، الجواب نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن لم يقصصه الله علينا فلا علم لنا به، لا نعلم إلا من قصهم الله علينا فقط، أما من لم يقصهم الله علينا فإننا لا نعلم. ولم يخف الله عنا من الرسل إلا من لا نحتاج، إلا من لا نحتاج إلى معرفة رسالته، وأما من احتجنا إلى معرفة رسالته فإن الله تعالى قصهم علينا. طيب، الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يتضمن؟ يتضمن ثلاثة أمور. انتبه يا أخ، الإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن ثلاثة أمور. الأول تصديقه فيما أخبر، أن يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندك صدقا لا مرية فيه ولا شك، فإن شككت في الخبر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تؤمن برسالته. يجب عليك أن تؤمن وتصدق بكل خبر صح عن الرسول، ولهذا نقول صح عن الرسول لأن في الأخبار ما نسب إلى الرسول وهو كذب، ولكن علماء الأمة ولله الحمد بيّنوا الصحيح من غيره، وبيّنوا المقبول من غير المقبول، وكتب أهل الحديث ذلك معروفة. طيب، هذا الأمر الأول. الثاني طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، إذا أمر بشيء يجب علينا أن نطيعه، إن كان من الواجب وجب علينا اعتقاد أنه شرع وأن نقوم به، وإن كان من المستحب وجب علينا أن نؤمن بأنه شرع، ولكن المستحب لا يجب كما هو معروف عند أهل العلم. المهم أن نعتقد أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حق، يجب علينا أن نقبل أن نفعله ونطيعه إذا كان من الواجبات، أو أن نفعله ونعتقد أنه من الشريعة وأن لنا أن لا نقوم به لأنه مستحب لم نلزم به. الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وجب علينا أن نقبل أنه منهي عنه، وأن نتجنبه إن كان محرما أو نتجنبه على سبيل التنزيه إذا كان غير محرم. ولكن ما تقولون في رجل إذا سمع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يحمر ويصفر وقال لعل هذا الأمر ليس للوجوب، وإن كان يقتضي الاستحباب قال لعله للإباحة، ثم ذهب يسأل كل عالم يتمكن من سؤاله لعله يجد رخصة في أن يحمل هذا الأمر على الإباحة ليتخلص منه، هل إيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام تام ولا غير تام؟ غير تام. ولذلك قال أهل العلم يحرم على الإنسان أن يتتبع الرخص، إذا أفتي بشيء ذهب إلى آخرين من العلماء يفتونه بخلافه لعله يجد رخصة، لأن هذا من باب التلاعب بدين الله. طيب، إذن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا ثلاثة. الأول تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر، هذه الثلاثة لا بد منها. ثانيا يجب عليك أن تؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدليل من القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعد مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأحلت لي الشفاعة ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. نعم، هذه خمسة أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نؤمن بأنه خاتم الرسل وأنه مرسل إلى جميع الناس. كل من كفر به من يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد فهو من أهل النار وهو كافر، ليس بمؤمن. حتى لو قال أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكنه كفر بمحمد فهو كافر بجميع الرسل، كافر. حتى لو جاءنا نصراني وقال أنا أؤمن بعيسى، قلنا طيب تؤمن بمحمد؟ قال لا ما أؤمن، قلنا أنت كافر بعيسى، أنت كافر بعيسى. طيب هل عندنا دليل؟ نعم عندنا دليل. كذبت قوم نوح المرسلين. وهل سبق نوحا أحد من الرسل؟ أجيبوا يا جماعة، لا. ومع ذلك قال المرسلين، لأن من كذب رسولا من المرسلين فقد كذب جميع الرسل. فأنت أيها النصراني بتكذيبك محمدا صلى الله عليه وسلم قد كذبت جميع الرسل، وكذبت عيسى، بل كذبت عيسى على وجه خاص، لأن عيسى بشر بمحمد، فإذا لم تقبل هذه البشارة فقد كفرت بعيسى. إذن لا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله إلى جميع الخلق. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بالإيمان بأنه رسول إلى جميع الخلق، الجن والإنس. الإيمان باليوم الآخر، وما أدراك ما اليوم الآخر؟ اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، ولهذا سماه الله اليوم الآخر، وسماه يوم القيامة لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين، ويقام فيه العدل، ويقوم الأشهاد في هذا اليوم. فهو يوم القيامة وهو اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده، والناس فيه إما إلى جنة خالدين فيها أبدا، وأسأل الله يجعلني منهم وإياكم، وإما إلى نار أبدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه ثلاث آيات في القرآن الكريم بيّن الله فيها الخلود الأبدي لأهل النار. على كل حال، اليوم الآخر هو اليوم الذي يبعث الناس فيه من قبورهم ليجازى كل عامل بعمله، والكتاب والسنة مملوءان من أوصاف هذا اليوم ومما يكون فيه، والوقت لا يسعفنا أن نأتي بشيء من ذلك، ولكننا نكتفي بهذا القدر. وهنا سؤال: هل ما يكون في القبر قبل يوم القيامة داخل في الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبر الله به أو رسوله مما يكون بعد الموت. فجعل رحمه الله كل ما يكون بعد الموت فالإيمان به من الإيمان في اليوم الآخر. ففتنة القبر التي تكون إذا مات الميت فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، هذه من اليوم الآخر، الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. لأن حقيقة الأمر أيها الأخوة أن من مات فقد فارق الدنيا ودخل دار الجزاء لا دار العمل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله. ومتى يموت الإنسان؟ متى؟ هل أحد منكم يعلم متى يموت؟ أبدا، لا نعلم متى ولا أين نموت. إذا كنا لا نعلم أين نموت مع أن الإنسان يتصرف يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر بإرادته، لكن لا يمكن أن يمد في عمره. إذا كان الإنسان يجهل مكان موته فهو بجهله في مكان في زمان موته أولى، فلا يعلم أحد متى يموت. إذن فالعاقل يجب عليه أن يغتنم فرص العمر بطاعة الله، لأنه لا يدري متى يموت، وهو إذا مات انتهى. ولهذا يقال: من مات قامت قيامته، انتهى، ما في عمل. إذا لم تكسب عملا قبل موتك فلا عمل، إلا مما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كالثلاث التي ذكرت في الحديث الذي سقته آنفا. تقي علينا من أصول الإيمان شيء؟ الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أيها الإخوة يحتاج إلى أكثر من محاضرة، لأنه مهم جدا جدا. فهل تريدون أن نقتصر على ما قلنا ونأخذ بالأسئلة التي أمامنا الآن، أو نقول شيئا قليلا في القدر؟ نعم، نقول ولو قليلا. طيب، الإيمان بالقدر يتركز على الإيمان بأربعة أمور، انتبه. الإيمان بالقدر يتركز أو يرتكز على الإيمان بأربعة أمور: أولا، أن تعلم، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أي أن الله تعالى عليم بكل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم في الماضي والحاضر والمستقبل. فمن أنكر أن يكون الله عالما فهو كافر، ومن قال إنه يعلم بعض الأمور دون بعض فهو كافر، ومن قال إنه يعلم ثم ينسى فهو كافر. فالله تعالى بكل شيء عليم جملة وتفصيلا، حاضرا وماضيا ومستقبلا، هذه واحدة. الأمر الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لما علم كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما يكون إلى قيام الساعة. وكيف كتب؟ أمر القلم أن يكتب فكتب. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى حالا، كتب حالا في لحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة. الأمر الثالث: أن تؤمن بأن كل كائن فإنه بمشيئة الله، لا يكون في ملك الله ما لا يشاء أبدا، ولله ملك السماوات والأرض. إذا كان لله ملك السماوات والأرض فما من شيء في السماء والأرض إلا بمشيئة الله، لا يكره الله أحد، لا يكره الله أحد أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، كل شيء بمشيئة الله. هل يشمل هذا القول ما يفعله البشر ونقول إن فعل البشر كائن بمشيئة الله؟ الجواب نعم، فعل البشر كائن بمشيئة الله، هو الذي قدر الله أن يفعل. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن ففعل العبد كائن بمشيئة من؟ بمشيئة الله. طيب، الأمر الرابع: أن تؤمن بأن كل شيء في السماء والأرض فالله هو الذي خلقه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل الموجودات فإن الله تعالى هو الذي خلقها وأوجدها، فصار الإيمان بالقدر يرتكز على أمور أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. عرفتم؟ طيب، هذه أربعة أمور جمعت في بيت: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه الأمور الأربعة لا بد منها في الإيمان بالقدر. ولكن لو قال قائل: ما هو دليلك على هذا؟ نقول: هذا اسمع الدليل. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذا العلم. إن ذلك في كتاب، هذا الكتاب. وقال الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هذه المشيئة. وقال تعالى: الله خالق كل شيء، هذا الخلق. بقي علينا أن نقول قائل: إذا قلتم هذا هو القدر يرتكز على هذه الأمور الأربعة، فما تقولون فيما لو قال العاصي: لا تلومونني أنا مدبر، هذا مكتوب علي، كيف تلومونني؟ ماذا نقول؟ إذا قال العاصي: رجل يعصي الله، قلنا له: يا أخي اتق الله، كيف تعصي الله؟ قال: والله هذا الشيء مكتوب علي، لا تلومونني. أنتم تقولون إن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وكل شيء بإرادة الله وكل شيء فالله خلقه، كيف تلومونني؟ نقول: الأمر بسيط. رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، رفع إليه سارق وثبتت عليه السرقة وتمت شروط إقامة الحد، فأمر بقطع يده. قال: اقطعوا يده. السارق تقطع يده ولا لا؟ إذا تمت الشروط قطعت يده. فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر من الله. ما تقولون في كلامه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ صحيح. فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر من الله. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. احتج بالقدر، ونحن أيضا نحتج بالقدر. قطعنا يده بقدر الله، وسرقته هو بقدر الله. فبهت وعجز أن يجيب، ولا يمكن أن يجيب. ولهذا نقول هذا الاحتجاج بالقدر باطل. والله لو أن رجلا من الناس أمسك بك وجعل يرفعك من جنب إلى جنب ومن ظهر إلى بطن وقال لي يا أخي لا تلوموني لا تلومني، هذا بقدر الله، تقبل من هذا ولا ما تقبل؟ ها؟ ما تقبل. لكن إن كنت أقوى منه ها؟ فاضرب مثل ما ضربك وقل هذا أيضا بقدر الله. ولهذا نقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر، كيف تحتجون بالقدر على معاصي الله ولا تحتجون بالقدر في أمور الدنيا؟ لو قيل للواحد منهم اجلس في بيتك لا تتحرك، إن كان الرزق مقسوم بيجيك، يقبل ولا ما يقبل؟ أبدا ما يقبل. إذا قدمت وظيفة كم يتقدم لها؟ ها؟ حشرات الناس كلهم يقول أنا أريد، ما هو كل واحد يقعد في بيته يقول إن كان وظيفة لي إن قدرها الله يجيبونها لي، ما يقول هكذا. أنا أقول إذا كنت تسعى للدنيا فاسعى للآخر لا فرق. وقد أبطل الله هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لكن لا حجة لهم. في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره، الخير واضح، لكن هل في قدر الله شر؟ هل في قدر الله شر؟ الجواب الشر في المقدور، الشر في المقدور، لأن معروف أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات، فالخيرات خير والمصائب شر، لكن الشر ليس بفعل الله، يعني ليس فعل الله تقديره هو الشر، الشر في مفعولات الله لا في فعله، والله تعالى لم يقدر هذا الشر إلا لخير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا بيان سبب النتيجة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه المصائب مآلها الخير، فصار الشر لا يضاف إلى الرب عز وجل ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وحديث وفد عبد القيس عندما قال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم جزاكم الله خيرا؟
نعم، قبل أن نجيب على هذا السؤال أود أن أقول إن الكتاب والسنة ليس بينهما تناقض أبدا، ليس في القرآن ما يناقض بعضه بعضا، وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناقض بعضه بعضا، وليس في القرآن ولا في السنة ما يناقض الواقع أبدا، لأن الواقع واقع حق، والكتاب والسنة كلاهما حق، ولا يمكن التعارض، التناقض لا يمكن. وإذا فهمت هذه القاعدة انحلت عنك إشكالات كثيرة. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، إذا كان كذلك ما جاء الجواب جزاك الله خير. إذا كان كذلك فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتناقض، فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في موضع بتفسير وفسره في موضع آخر بتفسير آخر يعارض في نظرك هذا التفسير الأول، فإنك إذا تأملت لم تجد معارضة. في حديث جبريل قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: إسلام وإيمان وإحسان. في وفد عبد القيس ما ذكر إلا قسما واحدا وهو الإسلام. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، لأنه لا يقوم بشعائر الإسلام إلا من كان إيش؟ مؤمنا. فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان يتعلق بالقلوب والإسلام يتعلق بالجوارح. انتبه، هذه فائدة مفيدة لطالب العلم. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومعلوم أن دين الإسلام عقيدة وإيمان وشرائع. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه إيش؟ الإسلام. وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما يتعلق بالقلوب والإسلام ما يتعلق بالجوارح. ولهذا قال بعض السلف: الإسلام علانية والإيمان سر. سر لأنه في القلب، والإسلام علانية.
الشيخ حفظه الله لقد يقول السائل: الشيخ حفظه الله لقد ابتليت في جسمي بشيء من السحر أقلق علي حياتي لمدة 7 سنوات، وقد استعملت الرقية الشرعية أكثر من مرة، ومع استعمال الرقية الشرعية يزداد علي الألم ويشتد، ولم أرزق شيئا من الولد بسبب هذا المرض. أرجو أن ترشدنا، هل يجوز لنا في حال الضرورة أن نذهب لمن يحل السحر أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يعني حل السحر عن المسحور، فقال: هي من عمل الشيطان. وقسم أهل العلم النشرة إلى قسمين: قسم حلال وقسم حرام. فالحلال ما كان في القرآن أو بالسنة أو بالأدعية المشروعة أو بالأدوية المباحة، 4 أشياء. وأما ما كان في الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بالذبح والنذور وما أشبه ذلك فهذا حرام ولا يجوز. ولعل السائل يتصل بدار الإفتاء هنا في الرياض لأجل أن يستفسروا عن حاله ويجيبوه بالجواب الذي تقتضيه حاله، ونسأل الله لنا وله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ، أفيدونا مأجورين، هل الإيمان 6 أصول أم أنه 74 شعبة؟ أرجو التوضيح أثابكم الله. وهل يشهد للفرد بمجرد حضوره المسجد للصلاة بالإيمان كما ورد في الحديث؟
الإيمان كما أسلفنا قريبا يطلق أحيانا على الإيمان الذي هو العقيدة. فالإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6 كما سمعتم في حديث جبريل. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 74 شعبة. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة كانوا يصلون إلى مسجد الأقصى. بقية السؤال.
السؤال الثاني: ولم يشهد للفرد بمجرد
أما الشق الثاني في السؤال، هل يشهد للفرد بالإيمان بمجرد حضوره للصلاة؟ نقول في الجواب على هذا: نعم، لا شك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد لا شك أن حضوره لذلك دليل على إيمانه، لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته ويتكلف المشي إلى المسجد إلا الإيمان بالله عز وجل. وأما قول السائل كما جاء في الحديث فهو يشير إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السؤال: تقول أحد السيدات: إن زوجي يشاهد الفيديو دائما ويطلب مني الجلوس معه، وعندما أرفض خوفا من الله يقول لي: لا عليك، واجعلي ذلك في ذمتي. وأنه عندما نكون في أماكن عامة كالحدائق يطلب مني كشف الوجه ويقول: اجعلي في ذمتي، أرجو منك أن ترشدني فيما أفعل مع زوجي هداه الله.
أولا أنا أوجه الكلام إلى هذا الزوج بأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وليحمد الله أن يسر له مثل هذه المرأة التي تنهاه عن المنكر. أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما حرم الله، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأما التزامه لها بأن يحمل عنها أوزارها فإن هذا الالتزام غير صحيح، يعني لو التزم فإن الله لا يلزمه إياه لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو وإن قال ذلك في الدنيا سوف يتبرأ منه في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وبنيه. وقال الله تعالى للكفار الذين يأمرون غيرهم بالكفر: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، التزام منهم بحمل الخطايا. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يحملن أثقالهم لأنهم كفروا، وأثقالا مع أثقالهم لأنهم دعوا إلى الكفر. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون أو عما كانوا يفترون ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فنقول لهذا الرجل: اتق الله في نفسك، واحمد الله أن يسر لك مثل هذه المرأة الصالحة، وتجنب ما حرم الله عليك إن كنت تريد خير الدنيا والآخرة. لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
يقول السائل: سماحة الشيخ، هذا كتاب يسمى بمذهب المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله: اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. وكذلك قوله: اللهم بحق محمد احرسنا بعينك التي لا تنام. فما موقفنا من هذا الكتاب؟
هذا الكتاب لا نعرفه، ولكن هذا كان الذي لا يجوز سواء في المسقط او في اي كتاب توسط بحق الانبياء او بحق الناس، هذا لا يجوز، يعني غير مشروع. فلا يقال اسالك بحق فلان او بحق انبيائك او بجاه انبيائك ان تحرسنا او تعيننا، لا. يقول الله سبحانه: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء والوسيله لكن باسماء الله وصفاته، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد. هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لما سمع من يقول: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: لقد استعاذ الله باسمه الأعظم الذي يدعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. التوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وهكذا بالأعمال الصالحة. قل سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة: كان تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك باتباعي لنبيه عليه الصلاة والسلام ببر والدي بعفة الفرج عن الحرام بأداء الأمانة بمحافظة على الصلاة بإخلاصي لك وصدقي في طاعتي وطاعة رسولك. هذا هذه وسائل. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جماعة أنجاهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا الغار ليبيتوا ويتقوا المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقاله بينهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالهم، فدعوا الله بصالح أعمالهم فأنجهم الله منها ودحدحها عنه سبحانه وتعالى. وهذا ابتلاء وامتحان، أنزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه والضراعة إليه بالأعمال الصالحة من الخير العظيم والفائدة الكبيرة. فقام أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخذق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوط سقل الحليب في أول الليل، وكنت لا أخذق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نآبي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بالقدح على يدي أن تنظروا استيقاظهما ولم أرى إيقاظهما ولم أرى سقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يكدر عليهما نومهما، والصدف عنده والأهل لم يسمح أن يسقيهم قبل والدين، فلم يزل ينتظر حتى فرغ الصبح، ثم استيقظا فسقاهما غبوطهما ثم أسقى أهله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. ثم قال الثاني: اللهم إنها كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها يعني الزنا فأبت، فلما فيها سنة إذا أصابتها حاجة بعد ذلك فجاءت إلي تطلبه العود، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك شدة رغبتها فأعطها 120 دينار 120 زين لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تمض الخاتم الا بحق. قال: فقمت عنها خوفا من غربي وتركت لها الذهب. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره زياده لكن لا يستطيعون ان يخرجوا. ثم قال الثالث: اللهم ان خافي اجرا كان لي اجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا ترك أجره. وفي بعض الروايات أنها كان أجره كان 3 أصوات من أرز أو من ذرة، فنماه له وثمره له حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقرا وغنما كثر حتى صار واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم مع رغيف كثير. ثم جاء بعد مدة فقال: يا عبد الله أعطني حقي الذي عندك يعني أجل. قال: يا عبد الله كل ما ترى هو من أجل، كل ما ترى من العبيد والإبل والبقر والغنم كله من أجل. قال: يا عبد الله اتق الله لا تستهزئ. قال: إني لا أستهزئ بك إنه مال كله. قال: فأخذه كله واستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى خرج. هذا يتوسل إلى الله بأعمالهم الطيبة أراهم الله فيها العبر
وأن الأعمال الطيبة لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأنجاهم الله بأسبابها في هذه المحنة. فالتوسل بتوحيد الله وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. وهكذا بالأعمال الصالحات كالعفة عن الزنا وبالرضا لدين وأداء الأمانة ونحو ذلك، كل هذا من أسباب قبول الدعاء وهو من أنواع التوسل إلى الله. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان فلا يجوز، الذي قال في قول جمهور أهل العلم فلا يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق أنبيائك، ولا يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه أنبيائك أو ببركتهم أو ما أشبه هذا، لا، لأن هذا منكر لم يرد. والعبادات والتوسل توقيفية لا بد فيها من الاجتهاد، كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود.
يقول إنني أحبك في الله حبا كثيرا يا سماحة الشيخ. السؤال: يقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا أعمل وفقكم الله؟
أولا حبك الله الذي أحبتنا له، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه، خرجه مالك بالإحسان الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله يظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك فرق عليه، يعني رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة مقصود جنس تحاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أيضا المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، يعني الله وإياكم منهم. أما كونك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في دعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهل مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب علم الإسلام. ومنها أن تكون عنده معاصي منع ذلك، لأن المعاصي من أسباب حرم الإجابة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا، قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل مثل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فقد يكون مانع من الاستجابه تعاطي الحرام والمكاسب الخبيثه، قد يكون هناك معاصي أخرى من حقوق الوالدين من قطيعة الرحم من الغيبة والنميمة من التكاسل عن الصلوات من السب والشتم من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع الإجابة، فيه إثم في قطعات رحمه تعاون بغير حق، فلهذا منع الإجابة. كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، فدل على أنه إذا كان فيها قطعة رحم أو فيها إثم تمنع الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحكمة بالغة فلا تعجل حتى يكثر الإنسان الدعاء حتى يلحى إلى الله حتى يظهر الفاقة والانكسار حتى يتوب إليه، فيكون في تأخير الإجابة مصالح كبيرة للعبد. وعجت له الإجابة لربما أعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب، قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ليدخل في الآخرة. ولهذا في هذا الحديث الذي أشرنا إليه يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة واحد إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرح عنه الشر مثل ذلك. يعني يصرح عن الشر شيء دفعه الله عنه بأسباب هذه الدعوة. قال يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تتأخر إجابته لأسباب كثيرة منها ما
يقول: هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تقتصر على الرجال فقط أم للنساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت في هذه الرؤية وجزاكم الله خيرا.
الرؤية يوم القيامة في الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات، أرجو الذكور والإناث في القيامة هو في الجنة جميعا، لأنها أعلى نعمة في الجنة الرؤية، هي مشتركة بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها، وهكذا الكفار لقوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعمة في الجنة، فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون المؤمنات شركاء في القيامة وبذلك رحمة الجنة.
يقول السائل: هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم.
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي. ولا تنافي الدين الكلية ولا تنافي التوحيد، ولهذا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات وهو يزني أو يشرب الخمر لم يخلد في النار على ذا الآداب، بل هو على خطر من دخول النار والعلا فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما تمضى عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقوق والديه أو قطيعة الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له أذى عن بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائم التي مات عليها في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال له الحياة، فينبت فيها كما في النهر كما ينبت كما تموت حبة حامل السيف. فإذا تم خلقه أدخله الله جل سبحانه. هذا قل أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي مخلد في النار، وتقول الخوارج في حقه أنه كافر. هذان قولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا تجد دخولها في النار الخلود الدائم، بل لا بد لأهلها من خروج من النار وإن طاعت المدة لا بد من خروج، ولا يبقى في النار إلا كفرة، هم يبقون في النار أبدا الآباد.
ويقع في ألفاظ بعض الناس المثقفين عبارات كفرية مثل قول البعض وهذا الطائر وهبته الطبيعة كذا وكذا، وهذا الحيوان وهبته الطبيعة المقدرة الفلانية. من الواهب؟ الله عز وجل أيها الإخوة. فعندما ننسب الوهب للطبيعة نكون قد وقعنا في عين ما تكلم لديه الشيوعيون وأهل الإلحاد الذين يعتقدون أن الطبيعة خلقت هذا الكون وخلقت هذه الحيوانات وخلقت الأرض والسماوات، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. وهذا يكون من تأثر كثير من هؤلاء المثقفين كما يسمون بكتب الكفار الملاحدة التي كتبت وسكبت عباراتها وتبكت بألفاظ الإلحاد والشرك التي انطوت عليها قلوب أولئك الناس الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد نبيا ولا بالإسلام دينا. ولذلك ينبغي عند نقل عباراتهم من هذه الكتب أن يحرص الإنسان المسلم على أن ينقل العبارات بصيغة إسلامية، وعلى أن يؤديها إلى السامعين تأدية تتقيد بالتوحيد وما يرضي الله عز وجل. وكذلك ما يرد في بعض هذه الكتب التي تسمى كتبا علمية من القوانين والقواعد المخالفة للتوحيد، مثل قولهم إن المادة لا تفنى أو لا تفنى ولا تستحدث، هكذا يقولون في علم الفيزياء مثلا، وهذه القاعدة مخالفة للتوحيد ومخالفة لقضية خلق الله للمادة وأنه لم يكن هناك شيء فخلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق العرش وخلق الحيوانات وخلق الآدميين وخلق سائر ما يدب في الأرض والسماوات، والله تعالى قادر على أن يفني هذه الأشياء كلها ويرجعها إلى العدم إلى لا شيء مرة أخرى كما كانت. فلذلك قولهم إن المادة لا تفنى ولا تستحدث إنما هو من الوقوع في هذا الشرك المنافي للتوحيد وهذا الكفر والضلال. ولذلك يجب على من درس شيئا من هذه المواد أن يبين لطلاب المسلمين وأبناء المسلمين خطأ هذه المعتقدات والقواعد الفاسدة. وهكذا، أو يقول بعض الناس الذين يحيين بعضهم يقول كالله بالخير أو ساك الله بالخير أو الله بالخير ونحو ذلك، وهذا خطأ. هذه الكاف أيها الأخوة كاف التشبيه، كيف يعني كالله بالخير؟ عبارة خاطئة خطيرة، لابد أن نقول مساك الله بالخير، واضحة لا داعي للاختصارات، ما وراك شيء يعجلك عن قول التحية بعبارة صحيحة كاملة، قل مساك الله بالخير، لا تقل كالله بالخير. وبعض الناس يقول في عباراته أشياء من الشرك كقوله مثلا لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان، لولا الله وفلان ما حصل كذا، وهذا خطأ. وإنما الصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان. بعضهم يقول أنا بالله وبك، أو أنا في جوار الله وجوارك، أو أنا في وجه الله وجهك كما يقع من البعض، أو يقول أنا في حسب الله وحسبك، أو أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا معتمد على الله وعليك، هذا كله محرم. لما جاء أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله شريكا، أساويت مشيئتي بمشيئة الله، قل ما شاء الله وحده. وكذلك أيها الإخوة يقع كثير من الناس في عبارات فيها سب الدهر، يقول مثلا يا خيبة الدهر، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقول إن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وبعض الناس يقول الله يلعن الساعة اللي صار فيها كذا وكذا، ويلعن السنة التي صار فيها كذا وكذا، هذه ساعة سيئة التي حصل فيها كذا وكذا، هذا زمن تعيس الذي حصل فيه كذا وكذا، هذا يؤدي كله إلى سب الدهر، والله تعالى هو خالق الدهر. فسبك للساعة أو اليوم أو السنة أو الدهر أو الزمان يرجع إلى من هذا السب؟ يرجع إلى الله الخالق لهذا الدهر وهذه الساعة وهذه السنة. لذلك أيها الإخوة لا بد من الحذر حذرا شديدا في هذا الأمر.